بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان بن عفان في حديث الوضوء الذي قرأناه في الدرس الماضي، وعبد الله بن زيد، سيأتي حديث عبد الله بن زيد في الوضوء، وابن عباس أيضا جاء عن ابن عباس، وحديث ابن عباس سبق في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني في بعض نسخه، لأنه في بعض النسخ واستنشق واستنثر، يعني في بعضها واستنشق وفي بعضها واستنثر، كما ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى. وجاء من حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قال: حدثنا عبدان، عبدان لقب، واسمه عبد الله بن عثمان ابن جبلة، عبد الله بن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد العتكي، أبو عبد الرحمن، ثقة حافظ. قيل له عبدان لأن اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فاسمه يبتدئ بعبد وكنيته تبتدئ بعبد، قيل له عبدان ووثقة حافظ. قال: أخبرنا عبد الله إمام من أئمة المسلمين، عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. عبد الله بن المبارك جمع بين العلم والعمل، وجمع بين الحج والجهاد في سبيل الله، قالوا كان يحج عاما ويغزو عاما رحمه الله، وكان تاجرا، كان ينفق على طلبة علم الحديث، وتخرج على يديه الأئمة من أئمة الحديث كسفيان بن عيينة، إسماعيل بن علية، وجماعة من الأئمة من تلاميذه، وكان الناس يقبلون عليه وينهلون من علومه، حتى قال فيه الشاعر: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الحفاظ في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. دخل بغداد فانكفى طلبة العلم والمحدثون إليه، فلما دخل في موكب من طلبة العلم ومن المحدثين يسيرون خلفه، ماذا يريدون؟ هو لا يوزع للناس دنانير ولا دراهم، وإنما عنده علم ينثر للناس علمه. فأقبل الناس إليه راغبين، ولذلك مر بجانب بعض القصور لهارون الرشيد رحمه الله، فطلعت جارية من جوار هارون من النافذة ورأت الزحام والناس، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله ابن المبارك، إمام من أئمة الحديث. فقالت تلك الجارية: هذا والله الملك، لا ملك هارون، هذا والله الملك لا ملك هارون الذي يأتي الناس إليه رغبة ورهبة. نعم، هذا هو الملك الحقيقي، يأتي الناس إليه راغبين بما عنده من الحديث ومن الخير، ليسوا راهبين. أما الخلفاء والأمراء فيأتي الناس إما طمعا فيما عندهم من الدنيا أو خوفا من سطوتهم ونحو ذلك. فهذا هو الملك الحقيقي، هذا والله الملك لا ملك هارون. ورويت القصة بألفاظ نحو هذا رحمه الله. ما حال أبيات يا عابد الحرمين؟ هل صحت هذه القصة؟ ما حالها؟ هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ عندك يا محفوظ؟ ضعيفة لا تصح، أبيات يا عابد الحرمين ضعيفة لا تصح. أنه أرسل إلى الفضيل بن عياض وكان مجاورا في الحرم يتعبد، أرسل إليه وهو مرابط في الثغور: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. الأبيات، شاهد من هذا أنها لا تصح، قصة ضعيفة وفيها نكارة، لأنها تتضمن تنقص العبادة، تنقص العبادة، وهذا لا يليق بمقام عبد الله بن مبارك، وهو أرفع من هذا. القصة ضعيفة لا تصح. من أبياته رحمه الله تعالى لما أكره أو ألزم إسماعيل بن علية وهم إمام من أئمة الحديث، أجبره الوالي على أن يتولى القضاء، وكان السلف يهربون من تولي القضاء ويرغبون عن ذلك لأنهم يرون أن هذه أمانة، حتى قال قائلهم لما قيل له: لو توليت القضاء وحكمت بشرع الله، قال: ما عسى السابح أن يسبح، يعني كم سيسبح الشخص. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تولى القضاء قد ذبح بغير سكين، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. وكانوا يخافون على أنفسهم من هذه الوعيدات. فلما ألزم إسماعيل وتولى القضاء كان يرسل إلى شيخه عبد الله بن مبارك يطلب منه النصيحة، فقال عبد الله: أبى إلا أن نقشر له العصا. ثم أرسل له بتلك الأبيات: يا جاعل العلم له بازيا، البازي نوع من أنواع الطيور يصطاد، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت هذه الأبيات إلى إسماعيل ذهب إلى الخليفة وناشده بالله أن يعفيه من القضاء فعفاه، واستفاد من نصيحة شيخه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. له أبيات أخرى أيضا من يحفظها في حقارة الدنيا: لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنثانها، ما تذكرونها؟ أبيات فيما معناها يعني عن علماء السوء وهكذا، أنهم حول الدنيا. على كل هو إمام من أئمة المسلمين. قال: أخبرنا يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، ثقة إمام عن الأبيات التي فيها وأحبار سوء ورهبانها، إن شاء الله نذكرها. قال عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر، أيضا إمام من أئمة الحديث، وهو أول من جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الخليفة الراشد أو الزاهد، خليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال أخبرني أبو إدريس، أبو إدريس هو الخولاني واسمه عائذ الله ابن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عائذ الله ابن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أو يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، وهو من أئمة التابعين ومن علماء الشام في زمنه. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، أخذ عن أبي الدرداء وعن معاذ بن جبل وعن أبي هريرة وغيره، وقصته مع معاذ معروفة، عندما قال: دخلت مسجد دمشق ورأيت فتى براق الثنايا يصدر الناس عنه، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، وإذا هو يصلي، فلما انتهجيت إليه فقلت له: إني أحبك في الله، فأخذ بردائي وقال: آه الله، فقلت: آه الله، ثم قال له: أبشر، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجبت محبتي المتحابين في الحديث. قال أنه سمع أبا هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. بوب عليه كما ترى باب الاستنثار في الوضوء. وقد استدل بهذا الحديث مع حديث مع الرواية الأخرى: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، على وجوب الاستنثار، استدل به على وجوب الاستنثار. والاستنثار إدخال الماء في الأنف، إدخال الماء في الأنف استنشاق، وإخراجه استنثار، فالاستنثار إخراج الماء من الأنف، ومعلوم أنه ما سيكون إخراجه إلا بعد إدخاله، فهذا يدل أيضا على وجوب الاستنشاق، يدل على وجوب الاستنشاق لظاهر الأمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. في هذه الرواية: إذا توضأ أو من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. والاستجمار هو مسح جميع محل البول والغائط بالجمار، أي بالحجارة، الجمار هي الأحجار الصغار التي يرمى بها في الحج. واضح. وفيه أن الذي يستجمر يتحرى الوتر، يعني ثلاث، فإن لم ينقي خمسا يجعلها خمسا، فإن لم يحصل الإنقاء يجعلها سبعا إلى تسع، وهكذا حتى يحصل إنقاء المكان، ويتحرى في ذلك أن تكون وترا. أكثر أهل العلم على استحباب الاستنثار، بل بعضهم نقل الإجماع في ذلك أنه مستحب وليس بواجب، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، واختار هذا شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تدوين الفائدة في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة، وهو كتاب مطبوع، اختار وجوب الاستنثار. لظاهر الأمر، والذين ذهبوا إلى الاستحباب وهم أكثر العلماء أكبر ما يستدلون به على ذلك أن هذا ليس في الآية، وما لم يكن في الآية يقولون ليس بواجب. نعم. وبالنسبة للاستجمار أقل ما يكون فيه ثلاث، حتى إن حصل الإنقاء بأقل منها يجعلها ثلاثة، فإن استدعى الأمر للزيادة يجعلها وترا كما في الحديث. وأيضا ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، وجوب الإيثار أي يجعلها وترا، ويدل على الوجوب حديث سلمان الفارسي عند الإمام مسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قول نهانا هذا يؤيد قول من قال بالوجوب في الثلاثة وفي الوتر أيضا. بوبها هنا باب الاستنثار في الوضوء، والشاهد من الحديث واضح. وبعد ذلك ذكر باب الاستجمار وترا. رحم الله الإمام البخاري، قالوا فقه البخاري في أبوابه